وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما قول الرسول عليه السلام في الحديث السابق: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، نجده قد فعل خلاف ذلك، والشأن فيه كالشأن في حديث أجرة الحجار. ولكن هذا الحديث أو هذا الحكم الثاني جاء بيان سبب مخالفة الرسول عليه السلام للقاعدة التي وضعها لنا: لا صدقة لغني ولا له مرة سوي. قد ذكر السبب وهو سبب شرعي ومنطقي في أن واحد، فممكن لكل من أوتي شيئا من العلم أن يرتاح إليه وأن يسهل التوفيق بين ما فعله عليه السلام وما قاله بذاك الحديث. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل فيسأله فيعطيه، فإذا ما خرج من عنده يقول لمن حوله: لقد خرج من عندي وهو يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فإذا لماذا تعطيه؟ لماذا تعطيه ما دام انه يتأبطها نارا؟ فقال عليه السلام، وهنا الشاهد وبه ينتهي الجواب وتقريب المسألة الأولى، قال: يسألونني ويكره الله لي البخل. يسألونني ويكره الله لي البخل. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه مع القاعدة لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فلم يعطي هذا السوي أو ذاك الغني، فسيعود إلى قومه ويشيع بينه أن الرسول أخي أنا سألته ولم يعطني. فإشاعة البخل عن الرسول عليه السلام مفسدتها أكبر من مفسدة إعطاء شخص قد يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن يقول. المثال العكسي لما فعله الرسول تمسكا بالقاعدة التي قالها الرسول عليه السلام: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. إذا جاءك السائل يسألك فيغلب على ظنك أنه ليس فقيرا وليس محتاجا، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مطرحها الحمد لله متى فإن كثيرا من الناس في بعض البلاد وليس في كل البلاد قد اتخذوا السؤال أي الشهادة مهنة وصنعة، ويستلذقون بها أكثر الله أعلم مما يستلذق العالم الكاسب بمهنته أو بجلده وبقوته. ولذلك طابت لهم طريقة هذا المكسب. لا تسكر الباب يا أخي،
خلي
مردود، بس حط مع الفاصل بين الباب. أيوة. فمثل هؤلاء السائلين أو الشحاذين إذا غلب على ظن المسؤولين إنهم لا يجوز لهم السؤال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث من سأل وعنده عشاء ليلة وعشاء ليلة وغداء يوم أو غداء يوم عشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وكدوش. السؤال محدود جوازه في الشرع لأن لا يكون عنده غداء والعشاء. واليوم ما شاء الله هؤلاء الذين يسألون الناس إنهم أغنياء، فإذا غلب على الظن المسؤول المشحوذ منه لأن هذا ليس محتاجا، وهذا في الواقع مكتسب بالشحاذة، فهنا تأتي القاعدة: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لكن قد يتكلم هذا المردود المحروم ليس في قفا المسؤول بل في وجهه، قد يسبه وقد يشتمه، لكن هو ليس رسول الله حتى يؤثر فيه الشتم والوصف بالبخل وما شابه ذلك، فلا عليه اذا هو يطبق القاعده، ولا يجوز له ان يخالفها كما فعل الرسول عليه السلام، لان له خصوصيه على العالمين جميعا فضله الله عز وجل بها دون سائر الناس. إذا عرفنا هذا نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه كيف؟ وجزاك الله خيرا. كيف حالكم؟ أحمده وأشكره، الله يسلمك، بشرك الله خيرا. والله اليوم رجعناهم مرة ثانية، صورونا عدة صور، هذه بدعة عندكم أليس كذلك؟ الحمد لله إذن علينا نحن أن نتمسك بالقواعد. فإذا جاء عن الرسول عليه السلام فعل خالف القاعدة التي قدمها لأمته، فأقل ما يقال فيها أو آخر ما يقال فيها إذا لم يمكن التوفيق بينها وبين القاعدة إنها من خصائصه عليه السلام. وقد جمع الحافظ السيوطي كتابا ضخما سماه بالخصائص الكبرى، وهو كتاب مفيد وإن كان مليئا ومحشوا بالأشياء التي لا تصح ولا يجوز أن تنسب إلى الرسول عليه السلام كخصوصية. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يفضل بما لم يصح عنه. مثلا كالحديث الذي ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء ثم خرج لم يجد نجوه على الأرض. نعم فسألته السيدة عائشة فقال لها فيما زعموا: ألم تعلم أننا نحن معشر الأنبياء أن الأرض تبتلع ما يخرج منا؟ ذكرها خصوصية، لكن الحديث موضوع فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك لو صح خصوصية. وهكذا غيره.